بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لكل شيء ثمن، إما أن تدفعه مسبقا أو لا بد أن تدفعه فيما بعد. تلك سنة الله في هذه الحياة وسنته في الحياة الأخرى. لا شيء يمكنك أن تحصل عليه إلا إذا دفعت ثمنا ولو قليلا. لربما رب العباد يتفضل عليك بأن يزيد، لأن الله في هذه الحياة الدنيا لا ينوب عن أحد. في أداء الواجبات، في العمل بالطاعات، في تجنب المعاصي، ربنا يؤيد العبد ولا ينوب عنه. كما أن لا أحد يأكل الطعام نيابة عنه، بحيث يأكل هو وتشبع أنت، ولا أحد يشرب الماء نيابة عنك بحيث يشرب هو وترتوي أنت. كذلك لا أحد يؤدي واجباته ثم تكون الحسنات على تلك الواجبات في صحيفة أعمالك. ذكرت ذات مرة هذه المقولة، فقال لي أحد الأخوة فيما بعد: أنك قلت أن أعمال الأنبياء لا تكتب في صحائف أعمالنا، ولكننا نقرأ في بعض الروايات أنهم ينفعوننا. قلت: نعم، قد يشفع لك النبي، لكن أن يكون العبد عاصيا في كل حياته ثم يتوضع، أن تكتب حسنات أعمال النبي في صحيفة أعماله، هذا توقع باطل. الله عادل وحكيم، فربنا لا يوجب على عبد أن يتعب ويسهر ويضيع ويعمل الصالحات، وآخر ينام ويعمل المعاصي ثم يكتب ما فعله هذا في صحيفة ذاك أو العكس. تريد الخير والسعادة بعد الموت، تعمل الآن، خلف نفسك، فعل الصالح وخذ النتيجة أضعاف مضاعفة. ربنا يضاعف العمل، لكن بشرط أن يكون هنالك عمل. ألا أن من سنته أنك إذا وضعت بذرة صغيرة في الأرض نماها وصنع منها شجرة باسقة، لكن بدون أن تضع البذرة في الأرض، ما الذي تريد من الله أن ينميه لك بدون أن تكون هنالك بذور صالحة من أعمالنا؟ فهل نريد من الله أن ينوب عنا الصالحات؟ هذا لا يكون. عندما يموت الإنسان تنقطع كل علاقته بهذه الأرض وهذه الدنيا، صداقته، قراراته، أعماله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. انقطع. في آية أخرى عندنا: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كلها تنقطع عن الإنسان. إذن لا ينفعك من أبقيتهم خلفك وتركتهم في هذه الحياة، لا ينفعك في شيء إلا في أشياء معينة سنذكرها. المهم تنقطع جميع العلائق الدنيوية التي كان لها ارتباط بهذه الحياة تماما، كما أن الجنين حينما يولد تنقطع كل علائقه التي كانت تربطه بأمه في رحمها، قطع خلاص، يدخل طفل في هذه الحياة في ظروف مختلفة وعلاقات مختلفة وطبيعة مختلفة وقوانين ومعاملات مختلفة عما كانت عليه في عالم الرحم. كذلك الإنسان حينما يخرج من رحم الدنيا ويدخل في عالم الآخرة، روابطه وعلاقاته التي كانت تربطه بهذه الدنيا تنقطع عنه، بما في ذلك قرابته، تبقى القرابة ذكرى، فلان يذكرونه يتذكرون صورته، ربما تنتقل من الصورة توضع في غرفة الجلوس أو يؤخذ منه شريط متحرك، لكن علاقته هو منقطع عن هذا العالم تماما، وترتبط علاقاته بمن كانت له ارتباطات بهم في عالم المعنى وليس في عالم المادة. من كنت تحبه في هذه الحياة تلقاه هناك، من كنت تتولاه في هذه الدنيا تجده أمامك هناك يساعدك، ابنك الذي خلقته لا يستطيع أن يعمل لك شيئا في ذلك العالم إلا بمقدار ما يرسل لك هدايا من الطاعات والقربات، لكن هل يستطيع أن يأتي معك في قبرك ينام معك يجيب عنك الملكين المقربين بكير ومنكر؟ مثلا لا يستطيع، كل من في هذه الدنيا لا يستطيعون، لكن من يستطيع؟ أولئك الذين أحببتهم حبا لا ارتباط لهم بالمال، لا لأنهم أمنوا لك مصالح أو كنت تشتغل عندهم أو كنت تعمل لديهم مثلا، هذه العلاقة تنقطع ثم تبدأ العلاقة الأخرى. أولئك الذين كنت تتولاهم، نقرأ في صلاة الجنازة اللهم احشره مع من كان يتولاه ويحبه وابعده عن من كان يتبرأ منه ويبغضه. هنالك الحب والبغض هو الذي يجعل علاقة بين العبد وبينهم. في قضية أولئك الذين أيضا جربوا تجربة قرب الموت حسب التعبير، هؤلاء كلهم يذكرون أنهم التقوا بكائن نوراني كان حميما معهم لطيفا معهم يساعدهم، شعروا بالسلام معه والطمأنينة إليه، وإن كان باعتبارهم غير مسلمين يفسرون ذلك الكائن بأنه ربما كان السيد المسيح. أنا أذكر هذا الكتاب حتى لا يقول النقائل أن هذه مجرد روايات لا نعلم صحتها أو عدم صحتها، لا، أطمئن أنها حقائق في عالم آخر. ورواياتنا تقول أن المؤمن يرى من كان يحب لقاءه. هنا مع من كانت علاقتك تذكره حينما تقوم من مكانك، تصعد الدرج مثلا، تشرب الماء، ترى شيئا يعجبك، من كنت تذكره؟ كنت تذكر النبي، كنت تذكر اهل بيته، كنت تصلي عليهم، تجده هنا. هي العلاقة الحقيقية في عالم الحيوان، العلاقة هي هذه في الدرجة الأولى، وإلا تقطع بهم الأسباب. الأسباب المادية تتقطع، ثم تبدأ الأسباب المعنوية. حبك لمن؟ بغضك لمن؟ من كنت تتولى؟ عمن كنت تتبرع؟ هي التي تصنع علاقاتك هناك. يقول الحديث الشريف: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به نفسه إلا أن تبلغ نفسه إلى الوليد. يوم اللي نفسه توصل إلى بعد ما انتقل إلى ذلك العالم، لكن أحد يدخل، انفتحت البوابة. عند ذلك يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليا، فلن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. يدخلان جميعا على المؤمن النبي والإمام علي، أنا وعلي الأبرار. هذه الأمة الولد جاي ويتولى في حياتي، هذا وقت اللي يساعدون هم أما يقصرون. ملك المحبة، ملك التولي، ومنه المساعدة. يدخلان جميعا على المؤمن، فيجلس رسول الله عند رأسه وعلي عند رجليه، فيكب عليه رسول الله، يعني هالشكل يجي كأنه عليه مثل واحد يتحضر، فيكب عليه رسول الله فيقول: يا ولي الله أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك من الدنيا. ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم علي عليه السلام حتى يكب عليه، فيقول: يا ولي الله أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أنا والله لأنفع عنك. وذلك قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تلتقي بهم، يلتقون بك، يزورونك كما كنت تزورهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. نقل لي أخي أن أستاذه المرحوم الشيخ الخائري يقول: كنا نزوره في مرضه الذي مات فيه، فسأله أحد الحاضرين: كم مرة زرت الإمام الرضا سلام الله عليه؟ قال: 60 مرة أو 64 مرة، لا أذكرها. قال: فيما بعد أن سافر وتوفاه الله. ثم نقل لي شخص آخر كان زميلا لي نحضر معا درس الشيخ، نقل فيما بعد وهو لم يكن حاضرا في ذلك المجلس الذي ذكر فيه الشيخ انه كم مره زار الامام الرضا، نقل لي انه راى الشيخ بعد وفاته في عالم الرؤيا، فساله: كيف حالك؟ قال: ان الامام الرضا زارني في اول ليله من دفني 60 مرة. ويقول أخي: قلت له سبحان الله، هو ذكر لنا أنه زار الإمام الرضا هذا العدد، هم كرماء الذي تزوره يرد عليك الزيارة من الناس العاديين، فكيف بأهل الكرم وأهل الفضائل؟ المهم هنا تأخذ العلاقة معهم، أما هناك فلا ينفع. علاقتهم تبدأ هنا. في حديث آخر يبين الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور، 6 هياكل تدخل معه في القبر، فيهن صورة أحسنهن وجها، في صورة من أفضل الصور، فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن أو أحسن. فإن قلت عن يمينه إذا جاء خطأ جت مشكلة عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات السبع، فتقول أحسنهن صورة، اللي صورتهم أحسن صورة، تقول من أنتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، صلاة تقف عن يمينك إن شاء الله، وتقول التي عن يسارك أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجلين أنا بره من وصلت من إخوانك. ثم يقول له من أنت؟ أنت منه؟ أحسنهن صورة. أنت اللي تسألين نحن منه؟ أنت منه؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهرنا هيئة، فتقول أنا الولاية لآل محمد. لا يصيب عليه، لا ينهى عن شيء، لا يعاقب عليه، هذا مع الحلال والحرام، هذا مع الواجب، وأغضبه الله وحرمه. إذا حينما يعطي الولاية شارط لكل عمل، إذا أفضل الأعمال هي الولاية، وقبول الولاية هي تكون لولاية الله، ورب الولاية رب لولاية الله. لا أريد الدخول في ما يعتبر بالولاية، لكنني أريد أن أقول أن كل ما أمر به الله عز وجل ففيها مصلحة للعالم، وإن ربنا غني عن العالمين في كل ما يفعلون وما لا يفعلون. علينا إذن أن نستعد من هنا لذلك العالم، أن نستعد للموت من هنا. تسألوني هل علي أن أخاف من الموت؟ نعم، بمقدار ما تستعد له. أحد الأخوة سألني قال لا، متى يجب أن نخاف؟ تتخاف؟ لا تخاف من رب العباد، هذا لا يخوف، الله عظيم من تحبب إليه، لكن لا ترجون إلا ربك ولا تخافن إلا ذنبك. هذا عملك خاف من عنده، مو من الله، عملك يرجع إليك. فاستعد لذلك اليوم. يسأل الإمام علي سلام الله عليه يعني ما الاستعداد للموت؟ فقال أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت على الموت. ثلاثة أمور: أداء الفرائض أوجب عليك الدين، واجتناب المحارم المحرمات، وأن تكون مشتملا على الأخلاقيات والمكارم والفضائل والعطاء وما شابه ذلك، حينئذ لا تخاف الموت. أما اليوم اللي ما عندك على صالح، ما خرجته في قدرك عبارة عن حيات وعقارب لا سمح الله، طبعا لازم تبقى تخاف من الموت. إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة ثم لا يغالي أوضع على الموت أو وقع الموت عليه. شفت حرام اتذكر القبر، شفت واجب اتذكر ثواب ذلك الواجب، أوجب عليك لأنه يريد أن يعطيك ثوابا واحد بسبعمية، واحد بسبعمية في بنك من البنوك وصرفنا المصاري، شخص من الأشخاص أن تتقدم له دولار يعطيك سبعمية دولار في يوم من الأيام، تجارة معروفة، بيع وشراء، بيع وشراء قدر أمر في هذه الدنيا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل عمل تؤديه له أجر. قرب إلى نفسك تلك الساعة التي تنتهي حياتك في هذه الدنيا حتى تكون مشتاق للعمل الصالح، وتستطيع أن تتجنب الأعمال الموبقة والجرائم وما شابه ذلك. النبي عيسى يذكر في هذا المجال اشتد به المطر والرعد والبرق يوما مضى بعض وهو في بريد فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه. فمن بعيد رأى خيمة، أجي يلتجئ إلى هذه الخيمة فأتاها فإذا فيها امرأة، والاختلاع بالمرأة الأجنبية من المحررة خيمة وامرأة، فعاد عنها فإذا به رأى كهفا، فجاء كي يلتجئ إلى الكهف فرأى فيها أسدا، فوضع يده عليه فقال إلهي لكل شيء أبواب. كل شيء عندنا وقلت أنا عبدك عيسى إلا عبدك عيسى، فرق الله تعالى إليه مأواك في مستقر رحمتي وعزتي وجلالي، لأزوجنك يوم القيامة مئة حورية خلقتها بيدي، ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام، يوما منها كعمر الدنيا، ولآمرن مناديا ينادي أين الزهاد في الدنيا، زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم. في مقابل أي شيء، حتى هذا السراج إن انقطع عليك وأنت لست في معصية الله ويعطيك أجر عنه، ما دام في حالة معصية في حال الطاعة، كل شيء له ثمن، وكل عمل له أجر، وكل معصية عليها أثر. مثل ما أنت حينما تشعل النار تطلب منها الحرارة، أما تشعل النار وتريد تبرد لك طعام ما يصير، أو يدخل طعامك في الثلج وتطلب أن هذا الطعام ينطبخ ما يصير. الله عز وجل جعل لكل شيء أثرا، بعض الأشياء أثارها مادي الأرض، وبعض الأشياء أثارها مادية، لكننا لا نعرفها، وبيننا وبينها حاجز من المعادلات التي نعيش بها، فإذا ذهبنا إلى ذلك العالم نرى تلك النتائج. حتى عيسى يوم اللي يتورط في ليلة يرى خيمة يبتعد عنها رب العالمين يقرر له أربعة آلاف حورية والجواز من هذا النوع، لكل عمل أجر ولكل معصية أقابها. تقول لو كنت ماشيا في الطريق رأيت امرأة جميلة وقع عينك عليك الأولى لك والثانية عليك امرأة، أو إذا لم رأيت سماء الله يخلق له حورية أجمل منها، إذا أمر إلى الأرض يخلق له حورية أجمل منه، وإذا أمر إلى الأرض سماء الله. فكل عمل غير عمل ثواب أو عقاب. تسألني سكرات الموت التي هي أول عقبة من عقباتنا إلى الحساب، وأول بيت من بيوتنا، وأول منزل من منازلنا، أول بوابة لا بد أن ندخل فيها، ما الذي نعمل حتى تهون علينا سكرات الموت؟ طبعا كل الصالحات كل الطاعات تهون علينا سكرات الموت، وإن كان هنالك بعض الأعمال التي جاءت الأحاديث والروايات وتؤكد أن لها ارتباط مستقيم، لأن الطاعات أيضا لها آثار معينة محدودة في حدودها التي بينتها الآيات والروايات. صلة الرحم هذه تخفف على الإنسان سكرات الموت، روي من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا، من نوع اللي عنده صلة لمختلف قراباته وبوالديه باعثا. ويبدو أن القرابة هناك يعني كل أنواع القرابة اللي بينك وبين رحم ارتباط عائلي، وبوالديه باعثا، فإذا كان كذلك حول الله عليه سكرات الموت ولم يصره في حياته فقرا. صلة الرحم إلها أثرين، الأثر الأول أن الإنسان لا يصاب بالفقر المسكن، والأثر الثاني أن سكرات الموت تخفف عنه. روي أن رسول الله خبر عن شاب يحتضر فلا الشهادتين قال قل لا اله الا الله فاعتقد لسانه ما يقول ليش تتعجب النبي يقول له قل لا اله الا الله ممكن احنا ان يتعجب الايات القرانيه تؤكد ان الله امرنا بالركوع هنا في الدنيا والسجود ونحن قادرون على الركوع والسجود لكن يوم القيامه نريد ان نركع ولا نستطيع اليوم عندك فرصه ركوع سجود الله اكرمك وشرفك بان كلمك بالواجبات وسمح لك ان تقف بين يديه وتصلي وان كان بعضنا يوم اللي يصلي كانه فرد مني على جبار السماوات والارض يا شكر وقد صلى ركعتين مكسرات ويطلع من وراءه بالقرار عظيم راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجل يصلي لكن هاي صلاته ما معلوم عجين غريب عجين لانه لا ركوع لا سجود لا قيام به فرات اجدته قال نقرا كنقر الغراب شاهد الغراب شلون ينطق يشيل الحطام تعرف وين في سبحان ربي الاعلى ورضى عنه يوم اللي خلص رفع ايده اللهم ارزقني جنتك لحور العين النبي ثبت الا قال لقد ارخصت المهر انت بالدنيا تروح تدور لك امراه تكبر وتصير عجوزه تحكي عليك وهلك شغله وتدور عليها وتغلي المهر لكن ما يبقى عشان المكسرتين تجي تتزوج الحور العين شنو معناها انت بالخير المهم يعني يصل الانسان في مرحله من المراحل يريد ان يقول اليوم نعطيك مجال تقول ما تريد تذكر ربك تمشي بالطريق وتسبح الله تذكر الله في قلبك بدون ان تحرك شفتيك لان هذا هو المطلوب من ذكر الله مو فقط بالشفتين وتحصل على اجر على ثواب لكن تجي لحظه تريد بدون ذكر النبي يقول له قل لا اله الا الله فاعتقل لسانه مرارا فالتفت النبي الى امراه كانت عنده قال علي هذا الشاب بام قالت انا امه انا امه فقال لها النبي افصاخطه انت علي مراري عنك قالت نعم ما كلمته منذ ست حجاج صار لي ست سنوات ما حكى وياه فقال لها رضي عنك شافت حالته والنبي يطلب من عنده قالت رضي الله عنه برضاك يا رسول الله ترى خيار الناس هل يؤذون امهم اللي عايلهم في تلك اللحظات اللي تريد مثلها وانا شايف كان عندنا جار الولد كان يتعارك ويا امه وانا مره من المرات سمعت الصياح والعياط وامه كانت عمياء لا ترى شاف صندوق الصندوق كان متروس بقلاصات ونعم بكي وما ادري ايش وكذا شالها من بعيد يعني فاصل غرفة الحقيقة هي في زاوية في زاوية فرضها على وجهها ممكن الشيطان يجرب الانسان الى اخر شيء يعني الشيطان لا يكتفي من ابن ادم بمعصية صغيرة يريد ويرى في لجات الجحيم قرينة الشيطان يريد ابن ادم قليل وياه في اخر درجات الجحيم ما يكتفي لكن المعاصي تبدا صغيره اول شيء كلمه ناديه ثم سبه ثم ضربه ثم قاتله زور قالت رضي الله عنه برضاك يا رسول الله فقال له رسول الله قل لا اله الا الله فقال لماذا ترى شو أنا أرى رجلا أسود طبعا لما نقول أسود مو يعني كل واحد أسود في هذه الدنيا رب العالمين خلق أسود هذا يعني شيء موزن على كل حال الأسود المؤمن في هذه الدنيا يوم القيامة وجهه مثل البدر حين تمامه وكماله لكن رجل أسود قبيح المنظر وسخ الثياب ممتن الريح قد وليني وأخذ بحنجرتي نخلينا أتكلم فقال له النبي بعد ما قال شهادتين وأمه راضية عنه النبي علم هذا الدعاء قال قل أياما يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، تقبل من اليسير وعفو عن الكثير انك انت الغفور الرحيم. فقال الشاعر، فقال النبي ما ترى؟ قال ارى رجلا ابيض انه حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد وعيني، وارى الاسود قد تولى، هذا يبتعد. وقال له النبي اعل الدعاء، فاعاده فقال ما ترى؟ قال لست ارى الاسود وارى الابيض الذي وليني، ثم مات على تلك الحال. اذن من جمله ما يهون على الانسان سكرات الموت بر الوالدين، طبعا بر الوالدين في الدنيا، وحتى بعد ان يموت الوالد. في حديث شريف ان العبد قد يكون في الدنيا ضارا بوالديه، فاذا مات يكتب عاقا يكتب انسانا، او يقوم باعمال الناس يسبون منه، يسبون اهله، ما شكل اذا راح سوى شيء موتا للناس شيء كله الناس الله يلعن ابوه الان. لذلك قال النبي لا يسبن احد منكم ابا. قال يا رسول الله او يفعل احد ذلك؟ اكو واحد يسب ابوه؟ قال نعم. الناس شيء كله الله يلعن ابوك، فيكتب عاقا لهما. وبالعكس قد يكون عبد ابوه كان عبد من عباد الله، قصدي ابوه كان في الدنيا صاحبا عليه، فمات الاب لكن الولد بدا يعمل الصالحات له ويرسلها له فيكتب بارا بالنسبه اليهما. مو قضيه البر فقط يوم اللي هم في الدنيا، طبعا في الدنيا هو الاساس، لكن في الاخره ايضا. بعض الاشياء التي جاءت الروايات تؤكد على انها تخفف سكرات الموت، اكساء الاخوه، تقدم ثوب، كل عمل صالح نافع في الدنيا له اجرنا، حتى لو ان احدا بنى بيتا من حلال بالطبع، هذا البيت ما دام هو باقي وموجود فالعبد في القبر لا يعذب، حتى لو كان مستحق العذاب ما دام هذا باقي، او غير شجره، ما دام هذه الشجره كان الناس يستفيدون منها وينتفعون بها، فالعذاب يبعد عنه. اكساء الاخوه، ما يقول اكساء الفقراء، اخو زميلك صديقه تعطي ثوب يلبسه. في رواية من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه سكرات الموت، وأن يوسع عليه في قبره. هذه بعض الآثار. طبعا الشيء الذي في الحديث الشريف من مات فقد قامت قيامته، قيامته وقع لأنه قطع عن هذه الدنيا، فأعتقد في عالم الآخرة ما في رجوع له، ما في أمان، ما قامت قيامته. وانقطع عمله إلا عن ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته، حتى لو مات الفاير ما يسدوه، وإنما يبقى مفتوح تأتيه الأعمال الصالحة والثواب. أولا ولد صالح يستغفر له، ابنك ربيته تربية حسنة يستغفر لك، لك أجر وثواب على ذلك، ومصحفه يقرأ فيه. هذا مصحف لمسجد لمكان أو تركه في بيته وأولاده يقرؤون هذا المصحف. وقليب يحفظه يعني بئر حفر الناس يستفيدون من الماء اللي في هذا البئر، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها من بعده. ستة أشياء ما دام موجودة في الدنيا انتفع بها، انتفع. في رواية أخرى انقطع عمله إذا مات تماما انقطع عمله إلا عن ثلاث، ولد صالح يدعو له، أو كتب علم ينتفع بها، الجارية، عندك كتاب أنت مؤلفه والناس يقرؤون هذا الكتاب، فهو يحصل على الأجر والثواب. رحمة الله على صاحب كتاب مفاتيح الجنان المحدث الأمي شيخ عباس، هذا هو الرجل المؤمن المخلص، هذا كتب كتاب جامع الأدعية، مو أكثر من تجميع، ولا الأدعية مو اختراعات مرحوم شيخ عباس القمي، هي أدعيته النبي وأهل بيته سلام الله عليهم. لكن من يقرأ في هذا الكتاب له مقدار من الثواب لصاحب هذا الكتاب. كان والدي يقول إما هو ممن رأى وكرر في شرفه مرحوم شيخ عباس القمي، يقول في ليلة من ليالي الجمعة رأيناه في الصحن الشريف جالس وحزين، جئنا إليه وجلسنا عنده، ليش أنت حزين؟ كان دليل مصاب الربو وضيق النفس، فما كان قادر على أن يدخل الحرم مع الازدحام، فقال أنا حزين لأنه مو قادر أزور الإمام الحسين سلام الله عليه. فقلنا له شيخنا أنت تزور مع كل زائر، لأن كل زائر يدخل دارك مع الكتاب مفاتيح الجنان، ولد صالح يدعو له، أو كتب علم ينتفع بها، أو صدقة جارية يعمل صدقة، ميتا مسجد بيت مضيق أو أي صدقة من الصدقات الجارية مشروع خيري وما شابه ذلك، وإلا بقية الأمور تنقطع عن ابن آدم. نحن يواش يواش ندخل في عالم القارب، بيتنا الحقيقي اللي راح نسكن فيه الى ان يتفتت لحمنا، مو ساعة وساعتين وثلاثة واربعة، الان من جديد نصبح من ترسبات الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فيها يعني كل هذه الاجزاء ترجع مرة ثانية تصبح جزء من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين ستذهب نحن؟ جسمنا في القبر، إحنا وين؟ إحنا غير الجسم، الجسم مطياتنا وسيلتنا في هذه الحياة. لما أقول آلان مو يعني إنجي، مو يعني رجلي، وإلا جسم الإنسان يتبدل يتغير كل 10 سنوات، هذه الخلايا كلها تذهب وتأتي غيرها. على كل حال ما ندخل في البحث العلمي فيما اتفق أنه إذن من يبقى بعض الشبهات وما شابه ذلك، لأنها محلولة في روايات أهل البيت إن شاء الله رخاء مجال. على كل حال هذا الحقيقة أن أجسامنا تروح في القرى، لكن نحن أين نذهب؟ أرواحنا التي هي نحن، الإنسان اللي عمره 70 سنة يقول أنا أتذكر يوم اللي عمري 5 سنوات، فمو هذا الجسم، يوم اللي 5 سنوات طولك كان، لحمك كان، وزنك كان، الآن وين؟ تبدلت وتغيرت، بس هو هو وما يتغير، وعند الناس أيضا ما يتغير. إذا مجرم ارتكب جريمة قتل بعد 50 سنة اعتقلوه، هذا ما فعلوه بالنازيين الذين اشتركوا مع هتلر، احيانا يكتشفون واحد من عندهم عمره 80 سنة يقتلوه، يزيد 80 سنة الجسم تغير. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالروح ولا بشخصية للإنسان مستقلة ومختلفة عن هذا الجسد، كيف يبررون اعتقال شخص بعد 80 سنة بعد 50 سنة من ارتكابه للجرائم وقد تبدلت خلاياه 5 مرات على الأقل؟ هذا الألف الذي نعبره عنه بألف، هذا شيء آخر لا أعرفه. يسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي بأحد المعنيين. أنا كل عام يقول الزنديق رجل لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالحساب، سأل الإمام صارت مسائل منها، قال أخبرني عن السراج، إذا فبا أين يظهر النور؟ شرع يطفي النور يرى، قال يظهر لا يعود، خلاص انتهى النور. قال فما انكرت أن يكون للإنسان مثل ذلك؟ ليش منصدق أن الإنسان إذا مات مثل شمعة تنتهي روحه تروح خلاص انتهت، مثل ما النور مر هذا السراج وهذه الشمعة وما يعود، إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا، كما لم يرجع أو لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إلى انطفى. فقال الإمام عليه السلام لم تصب القياس، خذ كل شيء جبته المثال وتسلبي، هذا القياس بين روح الإنسان والنور السراج ليس قياسا سليما، إذ النار في الأجساد كاملة والأجساد قائمة بأعيانها كالحجر والحديد. هذا الحديد اللي نضربه بالحجر أو ناخذ حجرتين في بعض مواد حديدية، لأن مو كل حجر تضرب ببعض يطلع شراب، زين، في مادة الكبريت في يوم اللي نضرب هذه الأجسام باقية، الجسمين باقيين، فنضرب أحد أو هذا الثاني تطلع الشراب ويأخذ النور، فإذا ضرب أحدهما بالآخر سقطت من بينهما نار تقتبس منهما أو تقتبس منهما تراجع النور، فالنار ثابت في أجسامها والضوء ظاهر. حقيقة النار في داخل الحجرتين، حقيقة النار موجودة، ولكن ضربت أحدهما ببعض طلع النور. والروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا، طبعا بدون الدخول في التفاصيل، لا مجرد الله عز وجل، الروح ليست مجردة كما يدعي البعض، وكل رواياتنا وأحاديثنا وتجربة الإنسان أيضا تدل على ذلك، أن الروح أيضا شيء مادي لكن من نوع آخر، وهي أرواح ابن مادية أمواج عندنا اللي ما تشوفها أيضا لكنها مادة وروح على كل حال. والروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا، الأصل الروح مو الروح نتاج الجسم مثل ما الضوء نتاج الحجر، هناك الحقيقة الحجر، الضوء شيء إضافي من النار، ما بالعكس، الأصل الروح ألبس هذا القالب، ولذلك الميت جسم موجود والنائم أيضا جسم موجود وجسم السليم، لكن لا يبتنم، لا يأكل، لا يشرب، لا يحس، لا يقدر يختار، لا يدرك، كل شيء ما يقدر يسويه، لأن الأصل هو الروح وليس مثل السراج الذي ضربت به المثال، قد ألبس قالبا كثيفا وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت، إن الذي خلق بالرحم خلق بالرحم جنينا من ماء صاف وركب فيها روح مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشع وعظام وغير ذلك، هو الذي يحييه بعد موته ويعيده بعد فناء، إلى هاي الروح معطيها، وكل الأدلة تدل على ذلك، حتى الأدلة الشخصية أحيانا واحد عند ميت يشوفه بالحلم يخبره بشيء يطلع بسرعة صغيرة نضيعه شيء يسأل هو أنه هذا اللي ضيعنا ولا أقول اللي يقول فلان مكان يقول يشوفه هل منه خبر هذا أقول شافه بالمنام وراءه بعده وأخبره بشيء أحيانا يأتي الميت ويخبرك بشيء يحدث ذلك الشيء لك في مرة كم من أحلام رأيناها تحققت في مرة هذا اللي خبرت من مكان كان شخص كان إنسان كانت روح كانت حقيقة مو خيال مو فكرة مو مجرد أحلام يعني تخيلات حقائق موجودة. أيضا في حديث أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب لمحمد بن أبي بكر قال يوم اللي أرسل إلى مصر رسالة إلى أهل مصر يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت والقبر. أنت خايف من شنو؟ القبر. ليش؟ ظلام بريء حار لواحد مات بالشتاء يلبسوه بس كفن
واللي بعدين يلبسوا جاكيت يفرشوا القبر بطانية لا
وبعدين يغطون الأرض يغطوا تغطية ممتازة حتى الريح لما تطلع ليش لأن هذه انتفخ انتفخ انتفخ
انفجر
انفجر يخيف يصير جيفة إذا طلعت رائحة شي خلصت من هذا تتقرب القبور في بلد من البلدان هذا القبر ما سدوه عدل شهور وقت واللي يدخل لحظات هناك يرجع دايخ من هذه الريحة انت خايف شنو؟ خايف من بيت الظلمة بيت الوحشة وبعدين بيت خاف الذي ما بعد الموت لمن لا يغفر له هو أشد من الموت والقبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت التراب أنا بيت الدود والعوام والقبر روضة من رياض الجنة أو قرة من حضر النيران إن المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري يوم اللي كنت تمشي وتقول لا إله إلا الله كنت أحبك بس الأرض تفهم وتفهم حيثك وين من شيء لله يسبح بحمدي ويسبح بعض بحمدي شو تفهم بلدي علمنا ناقص احنا جاهلين احيانا الواحد عنده جاهل شلون يا ترى مشكلة بيك مو في ذاك الشيء انت بتفهم انت بتعرف على كل حال يقول قد كنت ممن احب ان تمشي على ظهري بارك الله فيك جاي عندي ضيف فاذا وليتك يوم اللي صار عندي فستعلم كيف صنيعي بك فيتسع له مد البصر وان الكافر اذا غتم قالت له الارض لا مرحبا بك ولا اهلا جيب الشيب عليه وحفظ ربك لقد كنت ممن ابغض من يمشي على ظهري ولقد كنت من ابغض من يمشي على ظهري فاذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك فتضمه حتى تنتقي أعضاؤه تضمه ضمة القبر من الأمور التي وردت روايات مختلفة كثيرة في الحقيقة حولها وأنها حقيقة قد رب العباد يبعدها عن بعض المؤمنين مو عن كلهم وهي آخر ما يجده من دخل القبر ولا تزال موبقات ومعاصي عالقة به تغلط الضمة مثل مثال القبور في الأحاديث الشريفة أنه مثل الضمة اللي يخرج الحليب الذي شربه من ثدي أمه من رؤوس أصابعه يعني إذا خلوك من حليبتين الشكيل وعصره سواك بس شخصير مثل هذا هذه أمثلة يعني لا نستطيع أن نتصور ما يحدث هناك من العذاب أو أن نتصور ما نراه إن شاء الله من الثواب لأنه من الدرس أول مشروع بس فهمونا مثل هذا نرجو من الله عز وجل أن يكون معنا ويساعدنا ويرحمنا ويغفر لنا في عالم القبر والبرزخ ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون وصلى اللهم على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.